أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام قد ابتدأ في الدرس الماضي في المبحث الجديد وهو المبحث الخاص بحجية القاضي، وأشرنا في بداية هذا المطلب أن هذا المبحث عقده المصنف من أجل بيان يعني قضية دائرة حق الطاعة بالنسبة إلى المكلف، وبيان ما هو الخلاف الواقع في اعتباره أحد البحوث المهمة التي تترتب عليها الآثار الفقهية، وبيان رأيه في هذه القضية باعتبار أن هناك يعني وصفان للقطع، هما وصف المنجزية من جهة والوصف المعذرية من جهة أخرى. وكان الخلاف في هذه القضية بالذات هي أنه قضية الانكشاف، هذه التي تحصل للإنسان يعني للمكلف، هذه قضية الانكشاف ما هي الحدود التي يعذر فيها الإنسان بالنسبة إلى التكليف، بالنسبة إلى عهدة التكليف. المشهور كما أشرنا في الدرس الماضي أن المشهور هو أنه عندما يكون هناك انكشاف على يعني طريقة اليقين أو على طريق يعني على هيئة يقين، هذه قضية متفق على أنها حجة على الإنسان، وهي يعني منجزة في حقه، يعني منجزة بالنسبة للتكليف في حقه. وبالنسبة إلى الطرف الآخر وهو الاعتقاد المعاكس والاعتقاد يعني المضاد لهذا الأمر الذي يكون بنفس الدرجة، هذا يكون خارجا ويكون معذرا بالنسبة إلى المكلف. وهناك فسحة بين الأمرين، يعني بين القطعين، القطع يعني القطع الإيجابي قد نعبر عنه يعني القطع بالتكليف يعني بالإيجاب أن هذا أمر حجة مثلا أو أن هذا واجب، والقطع بعكس ذلك اللي هو نقدر نقول عنه القطع الذي يكون قطعا سلبيا، يعني القطع بعدم التكليف، القطع بالتكليف والقطع بعدم التكليف، نعبر عنه بهذه الطريقة الإيجابية والسلبية. هناك بين الحالتين حالات تقل فيها درجة القطع، تقل فيها عفوا درجة الاعتقاد أو درجة الانكشاف كما يعبر المصنف. هذه درجة الانكشاف إذا قلت، هناك مذهب أو منهج مشهور ولا زال موجودا، هو المنهج الذي يقول بأنه يقبح عقاب الإنسان إذا لم يكن هناك بيان، والبيان يفسر على أنه هذه الـ يعني هذان الأمران بهاتين الطريقتين اللي هو طبعا يقصد منه الطريق الإيجابي. فإذا لم يصل للإنسان انكشاف بهذه الطريقة فليس هناك حجة عليه باعتبار أنه ماذا؟ أنه معذور. ويوجد للمصنف رأي على خلاف هذا الأمر، وهذا لعله ذكر في يعني في يعني الحلقة الماضية ولعله ما قبلها، وهو أنه لا أحق يعني أحق المولى في بالنسبة إلى العبد هو ما له حق أوسع من هذه الدائرة، وهو أنه يشمل حتى هذه الأمور التي تقل عن درجة تقل درجة انكشافها عن درجة القطع واليقين. وهذه هي القضايا المحتملة، القضايا المضمونة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المولى كما أنه يكون له حق على الإنسان إذا انكشف له على نحو اليقين أنه مطالب مثلا بأمر أو أنه مطالب مثلا بعدم أمر بالطريقة المعهودة المذكورة المتفق عليها بينه وبين المشهور، كذلك لا يمكن للمولى أن يكون قد أدخل في ذمة المكلف أمورا حتى في درجة أقل، وذلك من خلال ماذا؟ من خلال الأمور المحتملة أو الأمور المضمونة. طبعا هذا كله بناء على يعني مسلكيه في هذه القضية، وهو المسلك الذي عبر عنه بمسلك حق الطاعة. هذا أمر. الأمر الآخر اللي أشرنا له أيضا أنه في هذه القضية عندما يقال بأن الإنسان يكلف مثلا بأمر باعتبار الانكشاف أو يعذر عن أمر باعتبار الانكشاف، فإن هنا سؤالا ربما يقع للكلام في هاتين الحالتين المتضادتين بحسب النتائج اللي هي المنجزية والمعذرية، أنه في حالة في حالة من الحالات يأتي حالة ترخيص. هذه حالة الترخيص كيف يمكن أن تصاغ إذا كانت القضية بهذه الكيفية، باعتبار أنه إذا كانت على طريقة المشهور ربما القضية أكثر وضوحا، باعتبار أن هناك طرف إيجابي وهناك طرف سلبي، منجزية ومعذرية، وهناك مساحة يعني للأخذ والرد اللي هو يعبر عنه مثلا بأنه مجال للترخيص. هل هذا المجال للترخيص هو شامل لجميع هذه الأحوال أو أنه يخص حالا دون حال؟ المصنف أراد أن يبين أنه نحن عندما نتحدث عن مسألة أن يأتي المولى ليرخص، فإننا أولا لا نتحدث عن أن كل ما هو ثابت في الواقع يكون ملزما للإنسان، لا، إنما نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن درجات من الانكشاف. هذه الدرجات من الانكشاف كلها يمكن أن تكون داخلة في ذمة المكلف، ولكن هذه التي تكون داخلة في ذمة المكلف لا يمكن لنا أن يأتي الترخيص لهذه الأطراف المتضادة اللي هي لا يمكن الجمع بينها، بل يمكن لنا أن نتحدث في حتى في هذه القضية عن هذه المساحة المتروكة بين بين الرأيين وبين التوجهين. وإذا جاء الترخيص فإنما يأتي حتى الترخيص الذي يكون يعني خاصا بمثلا بإباحة أو ما شابه في هذه المساحة التي هي مساحة من مساحات يعني عدم القطع، عدم القطع باعتباره ما باعتبار أن الظن والاحتمال هو ليس قطعا. فهذه المساحة عندما نتحدث عن الترخيص نخص يعني بها هذه المساحة، فلا يحق لنا أن نتوقع ولا يحق لنا أن نأمل في أن نتوقع أن ما هو منكشف لنا انكشافا تاما هو ماذا؟ هو يمكن أن يأتي فيه ترخيص، كما لا يمكن لنا أن نتوقع أن نعمم هذه القضية الترخيص إلى تلك الأماكن التي يتوقع فيها ماذا؟ يعني التي حصل فيها انكشاف بالطرف الآخر. فالقضية إذن محصورة في هذا المجال، لذلك قالوا بأنه هذه القضية وهي قضية الترخيص هي قضية خاصة ماذا؟ خاصة بهذا الأمر اللي هذه الفسحة أو هذه المساحة التي أو المساحة التي تتحرك فيها يعني الظنون والاحتمالات، وليست شاملة لهذا الأمر وليست شاملة لهذا الأمر. ولذلك يعني قال بأنه هذا إنما يأتي للأمور يعني بالنسبة للتكاليف المنكشفة بالاحتمال والظن، لأنهما ليس هناك مجال لغيرهما. هنا بعد ذلك بيّن أنه هذه القضية مبنية على أمر سابق. ما هو الأمر السابق؟ سابقا لما تحدثنا عن هذه عن قضية الاجتماع الأحكام الشرعية قلنا بأنه يوجد إشكالات كثيرة على وجود الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، وقلنا نتيجة لجميع يعني الحوارات أو جميع الكلام الذي مر في هذه القضية أن مسألة اجتماع الحكم الظاهري والحكم الواقعي ليست مسألة مستحيلة، ووردت فيها مشارب ويعني توجهات وموالٍ مختلفة، وقلنا بأنه لا مشكلة في هذا المجال. ومن هنا تبتني قضية الترخيص في هذا البحث على نفس البحث السابق، وهو البحث الخاص باجتماع الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. وقلنا بأنه لا مانع، سواء قلنا مثلا بمنهجية السيد الخوي، قلنا بمنهجية المحقق النائني، أو بأي منهجية أخرى، أو بمنهجيتنا التي هي منهجية التي تؤكد على أن وظيفة الأحكام الظاهرية هو بيان ما هو الأهم من الملاكات. بالنتيجة ليست عندنا مشكلة في أنه يأتي هناك ترخيص لتكليف محتمل أو لتكليف مضمون وهكذا، ليس هناك مشكلة من هذا يعني من هذا بهذا الأمر. هنا يعني بعد أن انتهى من هذا الأمر وبين أنه لا مشكلة، وهذه لا مشكلة قد تم يعني الجواب عنها سابقا، وهو أنه إذا كان هناك ترخيص فالمشكلة التي تواجهنا هي مشكلة الاجتماع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وهذه المشكلة تم حلها وتمت الإجابة عنها وتمت الإجابة عن تلك الشبه والإشكالات التي وردت. بالنتيجة إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك ف فهل هذا الأمر الآخر الذي هو الجانب الإيجابي الذي عبرنا عنه باليقين بالتكليف، هل يمكن التوقع أن يأتي ترخيص فيه؟ المصنف قال بأنه لا يمكن أن يأتي الترخيص يعني في هذا المجال، وإنما المجال الترخيص هو الظن والاحتمال، ولكن هذا الترخيص الذي هو حاصل في الظن وفي الأمور المضمونة والمحتملة يمكن أن يكون شاملا لهذا النحو من يعني من الانكشاف أو لا؟ يقول المصنف لا، ليس الأمر كذلك. ما هو دليلك على هذا الأمر؟ يقول المصنف أنه هناك في مثل هذه القضية عندنا مشكلة قد تصل بنا إلى حد القول بالاستحالة. ما هي تلك المشكلة؟ أولا هذا الأمر الذي نتحدث عنه عندما يكون هناك ترخيص فنتحدث عن ترخيص موصوف بوصف، ما هو هذا الوصف؟ يقولون الترخيص الذي نتحدث عنه هو ترخيص جاد لأنه ترخيص هزلي، باعتبار أننا نتحدث عن أمر يراد منا ماذا؟ يراد منا الالتزام به، فلا بد أن يكون مطلوبا على نحو الجدية. ولذلك عندما قلنا بأن بأنه من الممكن أن يأتي ترخيص في القضايا المضمونة أو المحتملة، فإن الترخيص لا بد أن يكون جادا لأنه ترخيص صوري هزلي. هذا أمر يعني هذا كما يقال مثلا نضعه على جنب، أن هذا له علاقة بالجواب. ولذلك عندما نتوقع أن يأتي ترخيص فإنه قالوا بأن هذا الأمر أمر مستحيل. ما هو وجه الاستحالة في هذه القضية؟ قال وجه الاستحالة أنه نحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن أمرين يجتمعان في محل واحد، كما أننا في قضية الترخيص في القضايا التي هي قضايا مضمونة أو محتملة، هذه القضايا التي هي قضايا مضمونة أو محتملة أول وهلة عندما يأتي الإنسان لافتراض الترخيص فيها ماذا يواجه؟ يواجه بأنه الجمع بين الأمرين، الجمع بين الحكمين الموجود والمرخص، يعني الموجود الذي هو يعني ملزم والجديد وهو المرخص، هذا الجمع يواجه عدة إشكالات وهو قضية الجمع بين الأحكام. كذلك الحال هنا عندما يقال بأنه يوجد حكم واقعي، فإن هذا الحكم الواقعي أول ما يفترض له نقيض، أول ما يفترض له حكم مخالف مغاير، فإن أول مواجهة تواجهنا هي مسألة الجمع بين الحكم السابق وبين الحكم المرخص. ولذلك المصنف ماذا قال في بيان ذلك؟ قال عندنا في هذا البحث سيكون عندنا حكمان، وهذان الحكمان من سنخ واحد لا من سنخين. يعني عندما نتحدث عن وجود رغبة مولوية يعني في أن يكون هذا الحكم الثابت بالقطع مرخصا فيه، فمعنى ذلك أنه يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا حكمان واقعيان، لأنه حكم واقعي وحكم ظاهري. بالنتيجة إذا كانت مسألة الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية قد وجدت لها مبان و يعني توجهات سهلت من قضية الجمع بين الأمرين باعتبار الخلاف الواقع في حقيقة الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ولكن افتراض أن يكون حكم هناك حكم جديد مرخص للحكم الثابت باليقين، هذا سيجمع بين حكمين واقعيين، ونحن بجميع مشاربنا يعني نحن الأصوليون بجميع مشاربنا ليس هناك من يقبل أن تجتمع هذه الأحكام، خصوصا ونحن نرى بأن هذه الأحكام لا تتجه اتجاها واحدا بل تتجه اتجاهات مختلفة، باتجاهات كما نقال باتجاهات متضادة. فهل هناك من يقبل بأن تكون الأحكام الواقعية المتخالفة يعني الواقعية التي هي متفقة سنخا والمختلفة والمتغايرة توجها هذه يمكن أن تجتمع؟ أقول ليس هناك من هذا القبيل أثرا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن ماذا أن يقال بوجود حكم واقعي ثابت على نحو اليقين، ثم يأتي حكم ترخيصي ماذا؟ بطريقة معاكسة. هذان حكمان، أحدهما هو حكم واقعي والآخر هو حكم واقعي. أحدهما يوجه الإنسان إلى وجوب أمر، دخول أمر في عهدته، والآخر يقول ماذا؟ يقول على خلاف ذلك. هل هذا ممكن؟ قال لا، يستحيل مثل هذا الأمر، يستحيل وجود مثل هذا الأمر. ولذلك قال بأنه الوجه في الاستحالة أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع به ثابتا في الواقع. حتى هنا يعني هنا قد يقال بأنه هذه القضية وهي قضية أنه ثابت في الواقع، من الواضح جدا أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تصور هذا الأمر. إذا كان هذا الأمر، يعني الآن نتحدث عن شخص قاطع، يعني شخص وصل الانكشاف فيه إلى حد القطع، فإذا وصل الانكشاف عنده إلى حد القطع وكان فعلا هذا الذي قطع به واقع ثابتا في الواقع، فمن الواضح جدا أنه هل يمكن أن يكون ما هو الثابت، يعني الذي أن نتحدث عن القطع كصفة من صفات القاطع الذي هو ماذا؟ الذي هو إنسان مكلف، وأخرى نتحدث عن أن هذا القطع الحاصل له قطع ثابت في الواقع، يعني هو الذي حصل له على نحو القطع ليس مجرد اعتقاد بعين على الواقع، بل هو اعتقاد ثابت عنده وثابت في الواقع. ثم يأتي ماذا؟ ثم يأتي حكم ليقول له بأن هذا الأمر الذي جاءك هو ليس ماذا؟ ليس ملزما، بل أنت يعني مجاز في هذه القضية. ولذلك قال بأنه إذا كانت القضية الثابتة قطعا، المنكشفة قطعا، التكليف المنكشف قطعا في نظر هذا الإنسان القاطع، هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون ثابتا في الواقع، ومع ذلك يأتي الترخيص، فهذا يعني اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين في مورد واحد على أمر واحد، ليس على أمرين مختلفين. وذلك يعني ماذا؟ وذلك سيعني أنه بالنتيجة سيكون هذا الشيء الذي يقع الكلام فيه ويقع الحديث عنه على أنه أمر موجب لفعل من الأفعال، يأتيه أمر آخر يقول له أنه ماذا؟ ليس موجبا، بل هو ماذا؟ بل هو مرخص لهذه القضية. هذا كما يقولون، يعني كما يمكن أن يقول بأنه عندما نتحدث عن هذه يعني عن هذا الأمر نتحدث عنه ماذا؟ نتحدث عنه بشقين، باعتبار أن هذه المسألة قد يأتي شخص يقول أنتم تعكس، يعني أنتم تجعلون القضية محصورة في زاوية محددة. ما هي تلك الزاوية؟ عندما جئتم إلى الترخيص في قضية الأحكام المضمونة ماذا صنعتم؟ جعلتم هناك تنويع في هذه الأحكام، وجعلتم من تنويع الأحكام سبيلا للخلاص، فعندما جعلت الأحكام المتضادة يعني مختلفة سنخان نوعان صار هذا الاختلاف طريقا للخلاص. فأنتم هنا عندما تجعلون هذه القضية ماذا تريدون؟ لماذا أنتم تخصون المسألة، يعني مسألة الحكم يعني اجتماع هذه الأحكام، لماذا تخصونها بهذا النوع؟ لأنه لو كانت المسألة تخص هذا النوع وحده يعني القضية واضحة. نحن نستطيع أن نقول أنه يمكن أن تكون أحكام واقعية بنحو التضاد، الكل يقول بذلك، ولكن يمكن أن يكون هناك احتمال آخر. نقول له نحن يمكن أن يكون هناك احتمال آخر، فنحن عندما نتحدث عن الحكم الواقعي المنافي للحكم الواقعي المنكشف على نحو القاطع فهذا أعلى درجات الاستحالة. نحن لا نتحدث عن الاستحالة باعتبار أن الفرض أن كل ما هو يعني حكم مرخص لا بد أن يكون حكم واقعي، بل نقول أن هذا الحكم المرخص ما هي محتملاته؟ فمحتملاته لا تخلو عن أمرين، إما أن يكون بالنحو الذي أشرنا إليه وهو الحكم الواقعي الذي يرخص لحكم واقعي آخر، وأما أن يكون من النحو الثاني. فالقضية هكذا، فليست القضية إذن عندما نتحدث عن أنه الاجتماع بين السنخ الواحد وهو الواقعي مع الواقعي هذا مستحيل، ليس ذلك حصرا في الاستحالة، بل هذا النوع الأول الذي هو يمثل ماذا؟ الفرد الأمثل، يعني أعلى درجات الاستحالة في اجتماع حكمين متماثلين، حكمين من نوع واحد، حكمان من يعني من سنخ واحد. وإذا كنت تريد أن تفترض هذه القضية من خلال الاختلاف السنخي، من خلال الاختلاف النوعي، فالقضية أيضا مفترضة أيضا. فنحن عندما نقول بالاستحالة لا نخص الاستحالة بالأحكام الواقعية فيما بينها، بل نقول الأمر المرخص، الحكم المرخص تارة يكون حكما واقعيا وهو أمر متفق على عدم إمكان افتراضه مع وجود حكم واقعي آخر منكشف على نحو القاطع، وتارة يكون ماذا؟ وتارة يكون حكما ظاهريا. نحن لا نمنع أن يكون الحكم المرخص ليس حكما واقعيا، بل يكون ماذا؟ بل يكون حكما ظاهريا. ولذلك قال أنه في حالة الافتراض الأخرى، في حالة الاحتمال الآخر، وهو أن يكون الحكم المرخص ليس حكما واقعيا لحكم واقعي، لا، الاحتمال المرخص هو ماذا؟ هو حكم ظاهري لحكم واقعي. وبالنتيجة سنأتيكم بنفس الطريقة، أنتم قلتم بأنه يمكن ماذا؟ يمكن الجمع بين ماذا؟ يمكن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. فإذا كان هناك حكم واقعي منكشف على نحو اليقين، بعد ذلك ماذا سيحصل؟ سنرجع إلى هذه المباني التي أشرتم إليها، وهي المباني التي قالت لا مشكلة في أن نجمع بين حكمين واقعي وظاهري. فإذا افترضنا وجود حكم واقعي وافترضنا حصول حكم ظاهري آخر، بعد ذلك قضية الجمع بين الأحكام تجي هنا وليست هناك من مشكلة. فيقول المصنف بأنه الوجه في استحالة الثاني الذي هو افتراض أن يكون الحكم المرخص هو حكم يعني حكم ظاهري لا واقعي، يقول أنه القضية ترجع ليس إلى هذا البحث وهو بحث الاجتماع، بل ترجع إلى أنه عندنا نتحدث عن حقيقة الحكم الظاهري. ماذا نقول فيه؟ نقول في الحكم الظاهري أن إمكانية افتراض الحكم الظاهري مأخوذ فيها ماذا؟ حالة الشك، مأخوذ فيها حالة الشك. أنتم نحن عندما افترضنا أن يكون الحكم المرخص حكما واقعيا، هذا جري واقعي، لأننا لا نتوقع منكم أن تقولوا بأنه يوجد حكم مرخص وهو حكم ظاهري. لماذا؟ لأنه على ما قال بعض الأصوليين أن قضية افتراض الحكم الظاهري، افتراض الوصول، حتى افتراض الوصول هذه قضية منفية. إذا ماذا؟ إذا وصل أحد الحكمين فإن الحكم الآخر لا وجود له، لا وجود له على نحو ماذا؟ لا وجود له على نحو يعني الثبوت، لأنه نحن لا نتحدث عن الحكم الظاهري. ماذا نقول؟ قل هو الذي يأخذ في موضوعه الشك. والحال أنتم تفترضون ماذا؟ أنتم تفترضون حكما واقعيا حقيقيا منكشف على نحو اليقين والقاطع. فإذا أين هو مجال هذا الحكم الجديد؟ لذلك نحن قلنا أنه يوجد حكم واقعي منكشف، يعني حكم واقعي مرخص لحكم واقعي، لأننا لا نتوقع منكم أن تقولوا مثلا أنه يوجد هذا الحكم الواقعي ويوجد ماذا؟ ويوجد حكم واقعي أو يوجد حكم ظاهري مع انكشاف الحكم الواقعي على طريقة على يعني على بدرجة الكشف، يعني درجة اليقين ودرجة القاطع. ولذلك يقول المصنف لأنه يعني في هذه القضية وهو وجه الاستحالة الثاني أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضع الشك، ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القطع فلا مجال، لأنه أنتم تريدون الإنسان الذي عنده حالة قاطع ويقين، بعد يمكن أنه لهذا الأمر الذي يقطع به يمكن أن يكون له مجال لتحقق صفة أخرى هي صفة يعني حكم آخر، هذا الحكم يتوقف على حالة مناقضة لهذه الحالة التي يمر بها، هذا أمر ماذا؟ هذا أمر مستحيل كما هو معلوم. قال ولا شك مع القاطع فلا مجال لجعل الحكم الظاهري، هذا انتهى الكلام. هنا بعد أن انتهى من هذا الحديث، بعد بين أنه ترى عندنا ترخيص في مجال الترخيص وهي الأحكام المضمونة أو المحتملة، وهذا الترخيص الذي نتحدث عنه تارة يكون يعني من هذه يعني من هذه هذا الترخيص يكون في قضايا الاحتمال والظن، وقلنا أنه مبتن على مسألة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، وهو أمر يعني كما يقال اكتفينا من الحديث معه ووصلنا إلى نتيجة الإمكان، وأخرى يكون لا وأخرى يكون مع القطع والتكليف المنكشف بنحو القاطع. فعند ذلك هل يمكن للمولى أن يرسل مؤمنا للإنسان المكلف يقول له أنت بالخيار تصنع أو لا تصنع، هل يمكن أن يرسل مؤمنا؟ فيقول فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري يعني طريقي، بأنه يريد أن يقول بأنه لا يخلو الأمر من هذين الاحتمالين، وكلاهما مستحيل. يعني سواء افترضنا الأمر الذي الحكم الذي يأتيه هو حكم واقعي حقيقي أو افترضناه ماذا حكم ظاهري طريقي، الوجه في استحالة الأول أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع، ويلزم اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع، لأنه هو يرى القاطع ماذا يقول، يقول أنه كل ما أقطع به هو ثابت في الواقع، لا يفرق بين قطعه وبين ماذا وبين الواقع، لأنه يرى مقطوعه لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما. فكيف يصدق به؟ حتى لو واحد يقول أنه هذا الأمر بناء على أن الذي يقطع به الإنسان المكلف ثابت في الواقع، نعم، ثم ماذا؟ يقول لا، قد يكون هذا الذي يقطع به ليس ثابتا في الواقع. نقول أساسا هذا الإنسان الذي يقطع ماذا يقول؟ هل هناك إنسان يقطع بشيء ويعتقد أن الواقع خلافه؟ ولو جئته بحكم هو قاطع بخلافه وقاطع بوجوبه وأنت تقول له عليك أن تقطع بخلاف ذلك، هذا هل يمكن أن تتصور إنسان يقنع بترخيص وهو يقطع بخلاف، سواء كان موجودا في الواقع ثابتا أو كان هو ماذا أو كان هو مجرد قطع يدور في ذهنه فقط، هذا يصدق أنه هذا الأمر الذي يقطع به حتى على فرض عدم ثبوته في الواقع، أنه لا مع ثبوته عنده بنحو القطع يصدق أن هناك مولا قد أرسل له مؤونا وقال له مؤمنا وقال له مثلا لا تلتزم بما قطعت به، هذا يمكن أن واحد يصدق به؟ هذا ما ممكن إلا أن يكون المكلفين من يعني من نوع آخر. قال والوجه في عفوا لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما فكيف يصدق بذلك؟ يعني حتى لو افترضت أنه ليس ثابتا في الواقع حتى مع هذا الإنسان المكلف لن يصدق، لماذا لن يصدق؟ لأنه هو يقطع الآن بأنه بدرجة 100%، وعلى ذلك هل تتوقع منه أن يصدق بأنه يوجد ترخيص؟ فيقول لن يصدق ذلك. والوجه في استحالة الثاني وهو أن يكون المرخص للحكم الواقعي حكما ماذا؟ حكما ظاهريا لا واقعيا، لأن هذا قد يكون طريقا للخلاص باعتبار وجود إمكانية الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. قال والوجه في استحالة الثاني أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك، وهنا ليس عندنا إلا اليقين والقاطع، هذا القاطع هل يمكن أن يجتمع مع الشك؟ لا أساسا، حتى عند المناطق عندما يقولون هذه حالة تجتمع مع حالة لم يقولوا أن القطع أو اليقين يجتمع مع بقية الأحوال، بعض الأحوال تجتمع ولكن ليس من ضمنها ماذا؟ ليس من ضمنها القاطع. قال ولا شك مع القاطع، فلا ولا شك مع القاطع يعني هذا نفي يعني واضح، ولا شك مع القاطع فلا مجال لجعل الحكم الظاهري واضح. هنا بعد ذلك قال قد يناقش في هذه القضية وأنه ما هي المشكلة فلنفترض قضية افتراضية فلنفترض ذلك. قال وقد يناقش في هذه الاستحالة، يقول هسه البعض هسه أتكلم عن هذا اختصاري للحديث أنه قضية الحكم الظاهري هذا هو مو قرآن اصطلاح جعلت أنت مصطلح للحكم الظاهري وحطيته في قضية في حقيقته عنصر مقوم وهو الشيء، يرحمكم الله. فإذا كان الأمر كذلك فليأتينا ترخيص خارجا عن هذا المصطلح، هل هناك مشكلة؟ هذا أساسا ليس قرآنا، وليس المصطلح مصطلح توقيفي، وليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى حتى يقول هذا اسم وأمر توقيفي لا نزيد عليه ولا ننقص منه. فإذا افترضنا أن يكون هناك ترخيص من قبل المولى خارجا عن هذا المصطلح، باعتبار أن هذا المصطلح ليس مصطلحا شرعيا توقيفيا، إنما هو ماذا؟ إنما هو تعبير اعتبار بين الأصوليين لبيان حقائق الأشياء. فإذا كنا نريد أن نبين أنه هناك إمكانية للترخيص فلنخرج عن هذا المصطلح. هل هناك مشكلة في وجود مثل هذا الأمر؟ يقول المصنف: وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف. هذا سلمنا كما يقول، لا عندنا لا طريق لنا إلى مثل هذه الحالة، هذا باعتبار هذا مصطلح هكذا. قال: ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل نفس هذه الحقيقة، هذه الروحية، روح الحكم الظاهري. شنو هو الحكم الظاهري؟ هذه اللي هي عند المصنف، ما هي الحكم الظاهري؟ روح الحكم الظاهري الحفاظ على أهم الملاكات، أهم الملاكات، بس واقعية ظاهر أهم الملاكات. قال: ولكن لماذا لا نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا، باعتبار أنتم حطيته في الاصطلاح ماذا؟ عنصر مقوم وهو الشك. احنا نريد نرفع هذا العنصر المقوم، لا تسمونه بهذا الاسم، لكنه على كل حال يبقى ماذا؟ يبقى ترخيصا باعتباره يحمل هذه الروحية. قال: ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا، لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها. هذا اللي هو رأي المصنف، اللي بالنتيجة ظهر أنه هذا هو رأيه وهذا هو وظيفة الحكم عنده وحكم الظاهر عنده. قال: فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ، لأن هذا الإنسان اللي يقطع مو شرط أن يكون قطعه من هذا الوقت، فرأى المولى أن هؤلاء يقطعون يقطعون يقطعون، وأصبح الذين يقطعون ويخالفون الواقع كثيرا كثير أكثر الذين يقطعون. فيقول: وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، ما يعرفون أن هذا هل هو مرخص لهم، هل هذا هم مكلفون، هم يرون أنه خلاص هذا أمر قطعي، هذا أمر يعني ملزمون به، ولكن أكثر القاطعين على خطأ، يعني ما يقطعون به أمر ماذا في ذهنهم هو ماذا؟ هو أمر تكليفي بالنسبة إليهم، لكن في الواقع ليس كذلك، ليس أمر كذلك، هو في الواقع ليس، هم في الواقع المفروض لا يلتزمون بهذا الأمر. فيقول: فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية، يعني إلها مبدأ اقتضائية، لا اقتضائية، الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف، لأي سبب؟ قال: ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، لأنها ملاكات اقتضائية مهمة، ليست ماذا؟ ليست ملاكات لا اقتضائية، حتى ممكن واحد يقول ليس هناك مشكلة، فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ واضح؟ هذا هو يقول، قد واحد يناقش بهذه الطريقة، وإذا تمسكتم بالمصطلح فيقول ماذا؟ اخرجوا عن هذا المصطلح، الله قد يريد ترخيصا ولكن هذا المصطلح الذي ذكرتموه فليكن غير منطبق عليه تمام الانطباق، فليكنه له اسم آخر. إن شاء الله الجواب عنه يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.